أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أنه بدوا يوجد احتمالات ثلاثة في كون الاتحاد بلحاظ أي نظر من الأنظار، واتضح لدينا أيضا أن هذا الاختلاف النظري يترتب عليه اختلاف عملي. ففي مثال العنب إذا غلا يحرم بناء على كون المناط في الاتحاد هو العقل والخطاب الشرعي، سوف لا نتمكن من إجراء الاستصحاب في الزبيب إذا غلا، بينما على القول بأن المناط في الاتحاد هو نظر العرف سوف يجري الاستصحاب. فإذن ليس مجرد اختلاف نظري، بل هذا الاختلاف النظري على أساسه سوف تختلف الفتوى والنتيجة وما شابه ذلك. فلما كان الأمر كذلك فاحتجنا إلى تحقيق المسألة في مقام الإثبات وما يمكن استظهاره من أدلة الباب. يدعي الماتن رحمة الله عليه أن قضية إطلاق خطاب لا تنقض الوارد في أدلة الاستصحاب هو أن يكون الاتحاد بحسب نظر العرف. لا بحسب نظر العقل ولا بحسب دليل الحكم. وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح. ولا بد أولا أن نلتفت إلى المقصود من قوله إطلاق الخطاب، فهل المقصود منه الإطلاق الاصطلاحي الأصولي في قبال التقييد، أم أن المقصود من الإطلاق هو إلقاء الخطاب وهو المعنى اللغوي والعرفي لهذه الكلمة؟
إذا كان المقصود هو الأول فهذا يعني أن الماتن بصدد التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات تحكيم نظر العرف، وهذا بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى ضرورة تصوير مفهومين، أحدهما واسع والآخر ماذا؟ مضيق، لتكون مقدمات الحكمة مثبتة للمفهوم الواسع دون المضيق. وهذا المعنى وإن كان ممكنا بلحاظ مصاديق اللحاظات الثلاث، شلنا ثلاث مصاديق ثلاث لحاظات، فيما لو فرضنا أن مصاديق اللحاظ العرفي أكثر من مصاديق سائر اللحاظين، فأحد اللحاظات باعتبار مصاديقها أوسع من اللحاظات الأخرى، لكن هذا لوحده لا يجوز أن يكون من التمسك بالإطلاق الناشئ من مقدمات الحكمة في قبال التقييد. لأن هذا إنما يتم فيما لو أخذ في لسان الدليل ما ينطبق على واحد من اللحاظات الثلاث، والأمر ليس كذلك. فلذا نعتقد أن مقصود الماتن من إطلاق خطاب لا تنقض هو استعماله وإلقاؤه إلى المخاطب العرفي، وبهذا يتضح الإشكال فيما أفاده الميرزا الإيرواني رحمة الله عليه اعتراضا على صاحب الكفاية فراجع. بعد وضوح المراد من إطلاق الخطاب نبين أن إطلاق الخطاب بالمعنى المذكور ينفي الرجوع إلى أحد اللحاظين من العقل ولسان الخطاب. وذلك لأن القاعدة في كل خطاب يلقى إلى العرف هو أن يحمل على ما هو المتعارف في محاوراتهم لا على الدقة العقلية. فمثلا لو قال المولى العرفي لعبده جئني بصاع من حنطة فجاءه بأقل من صاع بمثاقيل معدودة فهنا بالنظر العقلي وبالنظر العرفي وبحسب لسان الخطاب لا يعد العبد ممتثلا. بينما لو قال له جئني بصاع من حنطة وجاءه بصاع لا ينقص شيئا ولكن كانت الحنطة مخلوطة بالقش والتراب بالحد المتعارف لصدق عند العرف أنه امتثل وإن لم يكن الأمر كذلك وين بحسب النظرة العقلية ولسان الخطاب. في لسان الخطاب هذا لا يقال له صاع من حنطة، هذا صاع من حنطة وتراب، لكن العرف يرى أن هذا المقدار المتعارف ليكون عادة هكذا لا يضر. فإذا كان الأمر في المحاورات العرفية مبتنيا على النظرة العرفية وكان هذا الدأب والديدن بمرأى ومسمع من الشارع فلو كان يريد نظرة مخالفة للنظرة المتعارفة في المحاورات العرفية للزم عليه ماذا؟ أن ينبه. وعليه فثبت أن مع وجود هذا الديدن يكون مجرد إلقاء الخطاب وإطلاقه موجبا للحمل على النظرة العرفية التي هي السائدة في الخطابات والمحاورات العرفية. فبناء على ذلك في مثال الزبيب يصح ماذا؟ إجراء الاستصحاب، لأن عدم الحكم بالحرمة في الزبيب الذي غلى يساوق نقض اليقين بالشك بحسب النظرة العرفية، وهو منهي عنه في صحيحة زرارة. وقد يكون الأمر بالعكس، يعني أن العقل يحكم بالاتحاد لكن العرف يحكم بالاختلاف. وتقدم المثال على ذلك في استصحاب الكلي، فإن الوجوب والاستحباب بحسب النظرة العرفية مفهومان متغايران، وإن كان العقل يرى أن الاختلاف بينهما مما به الاشتراك، لاشتراكهما في الطلب واختلافهما في الشدة والضعف، وشدة الشيء ماذا؟ من سنخه. بحسب النظر العقلية واحد مثلا، لكن بحسب النظر العرفية متعدد. وبهذا تم الكلام في أي مقام؟ في المقام الأول. خلينا نقرأ عبارة اليوم والأمس. يقول: وإنما الإشكال كله في أن هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف أو بحسب دليل الحكم أو بنظر العقل، فلو كان مناط الاتحاد هو العقل فلا مجال للاستصحاب في الأحكام لقيام احتمال تغير الموضوع في كل مقام شك في الحكم بزوال بعض خصوصياته وموضوعه، لاحتمال كون هذه الخصوصية التي شك في دخالتها التي شك في وجودها لاحتمال دخالتها في الموضوع، ويختص بالموضوعات بداهة أنه إذا شك في حياة زيد شك في نفس ما كان على يقين منه حقيقة، بخلاف ما لو كان بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل. ضرورة أن انتفاء بعض الخصوصيات
وإن كان موجبا للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخله في موضوعه، إلا أنه ربما لا يكون بنظر العرف ولا في لسان الدليل من مقوماته، كما في الرطوبة والجفاف في الزبيب والعنب مثلا، كما أنه ربما يكون موضوع الدليل بنظر العرف بخصوصه، كما أنه ربما لا يكون موضوع الدليل بحسب العرف بخصوصه موضوعا. صح أنه في اللسان أخذ العنب، لكن مناسبات الحكم والموضوع عند العرف تقتضي أن العنب ليس له موضوعية ومدخلية. مثلا إذا ورد العنب إذا غلا يحرم، كان طبعا لا نناقش في المثال، لفتنا إذا لا يصح في هذا ننقل كلام إلى مثال آخر. كلام لو فرضنا أن العرف هكذا بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع ماذا يدرك، كما أننا لا نبحث في هذا المثال من حيثية أنه استصحاب تعليقي أو استصحاب ليس بتعليقي، وإنما نتكلم من خصوصية وحدة الموضوع. إذا ورد العنب إذا غلا يحرم، كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفان وخصوص العنب، ولكن العرف بحسب ما يرتكز في أذهانهم ويتخيلونه من المناسبات بين الحكم والموضوع يجعلون الموضوع للحرمة ما يشمل وما يعم الزبيب، ويرون العنبية والزبيبية من حالات ذلك الموضوع الأصلي المتبادلة، بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه، ولو كان محكوما به كان من بقاء الحكم لموضوعه، ولا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات والمناسبات، فيما إذا لم تكن طبعا هذه الجهات والمناسبات تصلح بمثابة قرينة عن صرفه عما هو ظاهره، وإلا حينئذ يتفق لسان الدليل مع النظر العرفي. يعني لو شكلت النظرة العرفية ظهورا أوليا في اللفظ دفدنا، حينئذ يتفق لسان الدليل مع النظر العرفي. واضح الفكرة؟ ولا يخفى أن النقض وعدم النقض حقيقة يختلف. قد واحد يقول أن هذا مجرد نزاع نظري، يقول لا، يترتب عليه أثر عملي، يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع، فبأحد اللحاظات لا يكون نقضا لليقين نقضا لليقين بالشك، وفي لحاظ آخر يكون نقضا لليقين بالشك، فيكون نقضا بلحاظ موضوع ولا يكون نقضا بلحاظ موضوع آخر. مثلا في المثال المتقدم بأي لحاظ يكون نقضا؟ بلحاظ النظرة العرفية. لو لم نحكم بأن الزبيب إذا غلا ينجس نكون قد نقضنا اليقين بالشك، أما بحسب النظرة العقلية لا يكون نقضا. ليش؟ لأن هذا موضوع غير ذاك الموضوع. ما أنت على يقين منه هو العنب، وما أنت على شك فيه هو الزبيب، وهذا غير ذاك. استفدنا. ولا يكون بلحاظ موضوع آخر فلا بد، فإذا إذا كان يترتب اختلاف في النتيجة لا بد في تعيين أن المناط في الاتحاد هو الموضوع العرفي أو غيره، من بيان أن خطاب لا تنقض قد صيق بأي لحاظ. فالتحقيق أن يقال إن قضية إطلاق خطاب لا تنقض هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي، لأنه المنساق من الإطلاق في المحاورات. المقصود من الإطلاق ليس الإطلاق الاصطلاحي،
وكثير من الحواشي قال لأنه لو أراد لقيد أنه في خصوص الاستصحاب ماذا؟ اعمل بالنظرة العقلية مثلا، وهذا في غاية البعد عن الواقع. التفت، نحن ما عندنا رواية هكذا تقول أنه اعمل باللحاظ المتعارف عند العرف، حتى نقول أنه في بعض الموارد إذا أراد أن نعمله بغيره لابد أن نقول إلا في رواية الاستصحاب. هكذا في بعض الحواشي شرحوا أنه لم يقل هكذا، فمقتضى الإطلاق وعدم التقييد نستفيد أنه في روايات الاستصحاب الحكم الكلي شامل لها. ما عندنا هكذا الشيء، نحن نتكلم إطلاق ماذا؟ إطلاق لا تنقض اليقين بالشك. نقول هذا إلقاؤه يكون على وفق الديدن المتعارف عند أهل المحاورات، فليس من باب الإطلاق المقابل للتقييد، حتى يأتي الميرزا الإيرواني ويشكل على المصنف أن هذا ليس من باب التمسك بمقدمات الحكمة. إن قضية إطلاق خطاب لا تنقض هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي، لأن المنصاق من الإطلاق في المحاورات العرفية ومنها ومن المحاورات العرفية الخطابات الشرعية، فما لم يكن هناك دلالة على أن النهي فيه بنظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاوراتهم لا محيص عن الحمل على أنه بذاك اللحاظ الشائع والديدن الموجود، فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف، وإن لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده النقل. فيستصحب مثلا ما يثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيبا لبقاء الموضوع واتحاد القضيتين عرفا، ولا يستصحب فيما لا اتحاد كذلك وإن كان هناك اتحاد عقلي، مثاله الوجوب والاستحباب كما مرت الإشارة إليه في القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي فراجع. بحمد الله تعالى تم الكلام في المقام الأول. المقام الثاني وهو من المباحث المهمة، في أنه على القول بأن الاستصحاب من مسائل الأصول العملية، فإن الدليل والأمارة يقدم عليه قطعا في الجملة، وإنما قلت في الجملة لأن البعض خص تقدم الأمارة على الاستصحاب في صورة ماذا؟ في صورة مخالفة الاستصحاب للأمارة، لأن البعض خص تقدم الأمارة على الاستصحاب في صورة ماذا؟ اختلاف الأمارة عن الاستصحاب. فمثلا لو كانت نتيجة الاستصحاب هي حلية لحم الأرنب ووردت أمارة تقتضي ذلك، ذهب البعض إلى أن الاستصحاب يجري ويكون مساندا للأمارة، بينما المشهور ذهبوا إلى أن الاستصحاب لا مجال له مع الأمارة، وافقها أم خالفها. واضح الكلام؟
وإنما الكلام في منشأ تقدم الأمارة على الاستصحاب. وهناك أنظار ثلاثة. الأول أنه من باب الورود، فتكون الأمارة المعتبرة رافعة لموضوع الاستصحاب حقيقة ببركة ماذا؟ دليل اعتبار الأمارة. النظر الثاني أنه للحكومة، بمعنى أن الأمارة متقدمة على الاستصحاب ورافعة لموضوعه تعبدا لدليل اعتبارها. النظر الثالث أن تقدم الأمارة على الاستصحاب هو مقتضى التوفيق العرفي بين دليل اعتبار الأمارة وخطاب لا تنقض اليقين بالشك، وسوف يأتي توضيح ذلك. المصنف رحمة الله عليه يختار من بين هذه الأنظار الأول. المقصود توفيق الخطاب في بحث التعارض يطلق على ما يشمل الحكومة والورود والتخصيص والتقييد. أما المقصود من التوفيق الخطابي في المقام هو ما تقدم في قاعدة لا ضرر. هناك ذكرنا أن أدلة الأحكام الأولية والثانوية المتعارضة مقتضى التوفيق العرفي بينها أن نحمل دليل الحكم الأولي على مرحلة الاقتضاء ودليل الحكم الثانوي على مرحلة الفعلية، والحكم الاقتضائي لا يعارض الحكم الفعلي. قلنا سوف يأتي. فيختار الماتن إذن التوفيق على أساس ماذا؟ الورود. والوجه في ذلك أن موضوع الاستصحاب هو كما تقدم سابقا المورد الذي يصدق فيه أنه من نقض اليقين بالشك، وعندما تقوم أمارة معتبرة في مورد ونعمل على وفقها وندع الاستصحاب لا يكون داخلا تحت نقض اليقين بالشك، بل هو من نقض اليقين بماذا؟ باليقين. فموضوع الاستصحاب نقض اليقين بالشك، والأمارة ببركة دليل اعتبارها تصبح حقيقة من نقض اليقين بماذا؟ باليقين. هذا هو تقريب الورود، وللبحث تتمة وإشكال يأتي إن شاء الله.